إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 45 في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى 87 من الهجرة رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 72 بعد 100، قال: باب في عذاب القبر. فهذه 3 أبواب تتعلق بالحياة البرزخية. الباب الذي قبله في القبر وفتنته وسؤال الملكين، وهذا باب في عذاب القبر، في عذاب القبر لمن كان له أهلا. والتعوذ من عذاب القبر قد جاء في أحاديث كثيرة في مواضع عدة، منها التعوذ من عذاب القبر في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4. وهذا التعوذ واجب في الصلاة، واجب من واجباتها، بل كان هناك من يأمر بإعادة الصلاة لمن تركها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا التعوذ من عذاب القبر في أذكار الصباح والمساء كما سيأتي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها، ستبتلى، تبتلى في قبورها بفتنة القبر والسؤال وما يترتب عليه، ما يترتب على السؤال من نعيم أو من عذاب، فلولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا خوفا على موتاكم من عذاب القبر لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وفي بعض الألفاظ: أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، الذي أسمع. فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديث يسمعه كل شيء إلا الثقلين، إلا الثقلين، هذا على سبيل العموم، وإلا فلا ينفي الخصوص مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي أسمع. لكن سماع النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كل الأحوال، بخلاف سماع كل شيء إلا الثقلين، فإن عذاب القبر يسمعه كل شيء على سبيل الدوام. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا من عذاب النار، تعوذوا من عذاب القبر. فالتعوذ من عذاب القبر يكون يعني في كل وقت، يكون في الصلاة في الصباح وفي المساء، ويكون في كل وقت بدليل هذا الحديث: تعوذوا من عذاب القبر. قال: حدثنا عبد الوهاب ابن نجد قال حدثنا عثمان بن سعيد وعلي بن عياش قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذا فيه بيان لكيفية التعوذ المذكور في الحديث الآن في الذكر. تعوذوا بأن تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. طبعا الحديث الأول عند مسلم وهذا عند البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام عن مسلم ابن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذا حديث أبي بكر وهو تحت الإرواء برقم 860، وهو ذكر مشهور من أذكار الصباح والمساء. حديث أبي بكر ذكر مشهور من أذكار الصباح والمساء، وتمامه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. هذا هو حديث أبي بكر تاما. وهنا اقتصر المصنف على الشاهد. حديث أبي بكر عند ابن حبان كما في التعليقات الحسان 1024، وفي صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني برقم 701. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في الصلاة من عذاب القبر. هذا عند البخاري ومسلم. فإذا حتى الآن مواضع التعوذ في الصلاة في الصباح في المساء وفي كل وقت. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. فإذا عندك: اللهم إني أعوذ بك، أو أعوذ بالله من عذاب القبر. هذا رواه مسلم. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فهذه اليهودية كان عندها علم أن الناس يفتنون في قبورهم، فقالت لعائشة: أشعرت يعني أعلمت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. لم يكن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فلما أخبرت اليهودية عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ارتاع لذلك وقال إنما تفتن اليهود. قالت عائشة فلبسنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ أنه أوحي إلي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فلما أخبرت اليهودية أولا هذه أمور غيبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكرها لأنه لم يوحى إليه في ذلك. فلما أوحي إليه بلغه، ولم يستنكر صلى الله عليه وسلم أن تكون اليهودية أخبرت به أولا. نعم، هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد يعني غندرا محمد بن جعفر عن شعبة عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فهذا من فعله، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من إيش؟ من قوله كما ذكرنا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. فثبت هذا من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم. ارفع الكتاب يا معاذ. وطبعا هذا الحديث أيها الإخوة له قصة، حديث البخاري ومسلم وله قصة، أن يهودية دخلت على عائشة وذكرت عذاب القبر، فقالت لها اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. فتبا لمن أنكره بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. تجد الآن معتزلة ولا غيرهم ينكرون إيش؟ ينكرون عذاب القبر، لأن هذا لم يركب في عقولهم. وقد ذكرنا لكم ما ذكره شارح الطحاوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا؟ أن الشرع يأتي، أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يعني الشرع لا يأتي بشيء مستحيل في العقل، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. ممكن الشرع يأتي بشيء يحير العقل من أجل اختبار الإيش؟ اختبار الإيمان. وأخص صفة للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. الذي بعده: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر عن أم مبشر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط، حائط يعني بستان، حديقة، حديقة نخيل لبني النجار، فيه قبورهم قد ماتوا في الجاهلية. ماتوا في الجاهلية يعني مشركين. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. هذا معناه إيش أيها الإخوة؟ معناه أو هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع في هذا الحائط من عذاب القبر. فلذلك لما خرج صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت فقلت يا رسول الله وللقبر عذاب؟ قال إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. هذا في الصحيحة 1444، يعني في السنة الهجرية التي نحن فيها، ما تنسى. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن أم خالد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. هذا عند البخاري. قال حدثنا أبو مسعود الرازي قال حدثنا ابن الأصبهاني عن حكام ابن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. طيب ويش اللي فيها في ألهاكم التكاثر حتى زرتم ليش المقابر؟ كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، هذا في القبر. ثم كلا سوف تعلمون، هذا يوم القيامة. ولذلك يعني هذا الموضع من المواضع 18 في كتاب الله عز وجل الدال على عذاب القبر. ففي القرآن 18 موضعا دالة على عذاب القبر، علاوة على هذه الأحاديث المتواترة. طبعا هذا الإسناد ضعيف لأن فيه الحجاج ابن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه. قال ابن أبي عاصم وروى في عذاب القبر، يعني غير هؤلاء، زيد بن ثابت وأبو أيوب وعلي وأبو هريرة وأنس وعثمان بن أبي العاص وأبو بكر وابن عباس وعائشة وأسماء وأم خالد وأبو رافع وجابر. هؤلاء 13 صحابيا وزيادة. فالأحاديث في عذاب القبر متواترة، والآيات عرفنا أنها 18. فالذي ينكر عذاب القبر هذا يستتاب، وقال له تب إلى الله عز وجل واعلم أنك تنكر يعني المتواتر، والذي ينكر المتواتر كافر. لكن لما كان عذاب القبر يعني شيئا خفيا قد يخفى على بعض الناس، فالعلماء قالوا يستتاب. يعني يعرف، يستتاب ويعلم، فإن أصر كفر. قال كل هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر يعني ابن أبي عاصم وصحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعاذته من عذاب القبر وتعوذه منه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستبتلى في قبورها. تقول فالأحاديث المتعلقة بالقبر دلت على إيش؟ على 4 أمور. الأحاديث المتعلقة بالحياة البرزخية والقبر دلت على أربعة أمور يجب على المؤمن أن يؤمن بها. الأول فتنة القبر بالسؤال، الثاني عذاب القبر ونعيمه، فإنه يترتب على الفتنة إما عذاب وإما نعيم. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الأمر الثالث الاستعاذة من عذاب القبر. الأمر الرابع صلاة الميت في قبره كما مر علينا لما قال دعوني إيش؟ دعوني أصلي. لما يأتي الملكان يسألانه يقول دعوني أصلي، فيقول له ستصلي لكن أجبنا أولا. سبحان الله، المحافظ على دينه وعلى صلاته يبقى متعلقا بذلك في الحياة البرزخية. مر علينا الحديث فتمثل له الشمس، يعني يرى الشمس وهو في قبره فيقول دعوني أصل. حياة أخرى المؤمن يؤمن بها إيمانا يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب، وهي حياة بالنسبة للمؤمن أفضل من هذه الحياة الدنيا بلا شك، لأنه بمجرد أن يجيب وينجح في الاختبار يفتح له باب من الجنة فيرى ما فيها ويأتيه من روحها، فهو منعم. أرواح المؤمنين في نعم، روح المؤمن يعني طائر، روح المؤمن تتحول إلى طائر في الجنة، يسرح في الجنة يشرب من مائها ويأكل من ثمرها، فهو منعم. لكن لأجل تعلقنا بالدنيا أيها الإخوة ضعف إيماننا بهذه الحياة، الحياة البرزخية، بل ضعف إيماننا بالآخرة. وقد ذم الله الكفار بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، قال سبحانه بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فالمؤمن يعني يستحضر الآخرة دوما، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار قالوا كأنها رأي عين، كأنهم يرونها بأعينهم، ولذلك زهدوا في هذه الحياة الدنيا ورغبوا عنها. نسأل الله العافية والسلام. ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم إيش؟ عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قول من هذا يا معاذ؟ بسألك في المرة القادمة. قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة. أقول مرة ثانية، ألا إن الدنيا قد ترحلت إيش؟ مدبرة، بتنتهي بتمشي، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، هذه مدبرة وهذه مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال أبو بكر: وصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعاذته من عذاب القبر وتعوذه منه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستبتلى في قبورها. فإذن التعوذ والابتلاء وهي أخبار ثابتة توجب العلم، توجب العلم وتنفى الريب والشك. قوله توجب العلم وتنفي يعني العلم الضروري. العلم الضروري تعرفون يعني ايش العلم الضروري؟ العلم الضروري اللي هو العلم بالحواس، يعني انت شايف الان الباب مفتوح، هذا علم ضروري. ما في واحد يقول لك لا الباب مغلق، ما حد يصدقه. طيب تسمع بأذنيك، تحس بيديك، هذا يسمى العلم الضروري. المتواتر مثل هذا علم الحواس. سبحان الله، المتواتر، القرآن متواتر والسنة المتواترة الصحيحة توجب العلم الضروري. فالآن هذه الأخبار والحديث في عذاب القبر ها تعطيك علما ضروريا، كأنك إيش؟ كأنك ترى وتسمع. قال: تجيب العلم وتنفي الريب والشك. والله نسأل أن يعيذنا من عذاب في قبورنا، اللهم آمين، وأن يجعلها علينا رياضا خضراء تنور لنا فيها. الباب 73 بعد 100. قال: باب في ذكر القليب. القليب قليب بدر. القليب يعني البئر، لأن في غزوة بدر لما قتل من الكفار يعني 70 سحبوا في قليب بدر. الكافر لا يدفن وإنما يوارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرهم وطرحهم في قليب بدر. طيب يقول قائل: ولماذا يعني هؤلاء؟ الجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وسمعوا خطابهم في هذه الحالة، ففيه ماذا؟ يعني يمكن أن نضيف إلى القبر الأمر الخامس، وهو إيش؟ سماع الموتى أحيانا، مش على طول. الذي يقول إن الموتى دوما يسمعون هذا ضال، وإنما الموتى يسمعون أحيانا، في بعض الأحيان يسمعون. يعني يمكن أن تزور قريبا لك، تزور قبرهم، يمكن أن تسلم عليه، يمكن مرة يسمعك ومرة، الأصل أنه لا يسمع، لكن يمكن أن يسمع. ولذا العلماء يقولون الموتى يسمعون في الجملة، يعني إجمالا في بعض الأحيان. وقد صنف الآلوسي، صنف الآلوسي كتابا في هذه المسألة، وحققه الشيخ الألباني رحمه الله بعنوان إيش الكتاب؟ بس أوله إيش؟ أول الكتاب إيش؟ في نفي سماع الأموات عند الحنفية السادات. الآيات البينات، نعم، الآيات البينات في نفي سماع الأموات عند الحنفية السادات. فهو يعني فقط جاب من كلام الحنفية وأثبت أن الأموات لا يسمعون، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا هو المتقرر عند الناس، أن الموتى خلاص ماتوا، الميت مات، صار تعلق روحه ببدنه تعلق آخر، فكل شيء في تعطل، عيناه وأذناه كل شيء، هذا هو الأصل. لكن أحيانا يسمعون، فما يتعلق بالحياة البرزخية هذه الأمور الخمس: عذاب القبر ونعيمه، فتنة القبر بالسؤال، الاستعاذة من عذاب القبر، الصلاة في القبر، سماع الموتى أحيانا. قال: أخبرنا أحمد بن أبي عاصم قال حدثنا الشافعي. طبعا احنا قلنا الشافعي هذا ليس هو الشافعي، كان الشيخ إبراهيم قال لنا ايش؟ ها؟ ابن عم الشافعي. نعم، ابن عم الشافعي، ايوه، حديث 839، إبراهيم بن محمد ابن عم الشافعي، حديث وهو نفسه هنا، ما هو هنا أحمد بن أبي عاصم هو نفسه هنا، قال يعني قال صاحب النسخة اللي كتب عن المصنف، أخبرنا أحمد بن أبي عاصم هو نفسه صاحب الكتاب. قال حدثنا الشافعي قال حدثنا الحارث بن عمين عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على القليب الذي فيه أبو جهل وأصحابه ببدر بعد قتلهم بثلاث ليال، بعد ثلاث ليال النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليهم فنادى: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعدتم، هل وجدتم ما وعدتم حقا؟ طبعا الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم تعجبوا، فقال عمر: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ صاروا جيفا. فعمر رضي الله عنه إنما قال ذلك بناء على الإيش؟ على الأصل أن الموت إيش؟ لا يسمعون. قال: فإني وجدت ما وعدني ربي حق، فخرج من أصحابه من شاء الله أن يخرج، وهو عمر رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله، تناجي أقواما قد جيفوا؟ منذ ثلاث صاروا جيفا. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون، يسمعونني أشد منكم وأكثر منكم الآن. قال: إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وستأتي يعني سيأتي بيان أن الله تبارك وتعالى أحياهم لهم، أحياهم إيش؟ حياة برزخية، أحياهم حياة برزخية، يستطيعون أن يسمعوا ومدة معينة ثم يعودون إلى ما كانوا عليه. طبعا الحديث رواه مسلم، وانظر التعليقات الحسان 64-64. قال حدثنا المقدمي وعباس بن الوليد النرس قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس بن مالك قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر، هذا كالذي قبله، حديث أنس، هذا من طريق معتمر عن حميد، والذي قبله الحارث بن عمير عن حميد. قال حدثنا وهبان بن بقية قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس، هذا أيضا طريق خالد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببدر سمعه المسلمون وهو ينادي: يا أبا جهل بن هشام، ثم ذكر مثل حديث الشافعي. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميدة عن أنس، هذا يزيد بن هارون، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا خالد ابن الحارث عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، هذا في البخاري ومسلم، فهو يعني متواتر عن حميد. زاد البخاري زيادة مهمة، قال قتادة أحياهم الله له، يعني إذن هذه حالة خاصة، أحياهم الله له، هذا يدل على الخصوص. أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا أو تحقيرا ونقمة وحسرة وندما. الذي بعده عند البخاري قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن فليح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال أناس للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب يوم بدر وهو ينادي يا أصحاب القليب، فقالوا نعم يا رسول الله، يعني أناس من أصحابه، أتنادي أناسا أمواتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. عندك لي ولا بي؟ لي وبي واحد. ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. لو كان الموت أيها الإخوة يسمعون على الدوام لكان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم يسمعون على الدوام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على قولهم أتنادي أناسا أمواتا، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، لكن بين لهم أن هذا العموم خرج منه هذا الخصوص، وأن هؤلاء أهل القليب الكفر هؤلاء يسمعون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا لهم وندما وحسرة. الذي بعده عند البخاري قال حدثنا أبو الشعثاء قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحارب عن أشعث عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال كنا عند عبد الله بن مسعود في بيت الماء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب قليب بدر فقال يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله هل يسمعون؟ قال ما أنتم لأسمع لما أقول منهم ولكنهم اليوم لا يجيبون. فإذن هذه أيها الإخوة قضية خاصة لا عموم لها. قال أبو بكر نبي عاصم والأخبار التي في قليب بدر ونداء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم وما أخبر أنهم يسمعون كلامه أخبار ثابتة. تأمل توجب إيش يا إبراهيم؟ الأخبار القبر وأخبار الآخرة توجب ماذا؟ قال توجب العمل والمحاسبة. هذه فائدة العقيدة، أن العقيدة توجب العمل والمحاسبة، فالذي يسمع هذه الأخبار، الذي يسمع أخبار الجنة والنار كيف لا يعمل وكيف لا يحاسب نفسه؟ توجب العمل والمحاسبة، تعمل وتحاسب نفسك قبل أن تحاسب. قال فيه أخبار كثيرة قد أثبتناها في مواضعها. الذي بعده عند البخاري ومسلم قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير قال سمعت عباد بن عبد الله بن الزبير يقول سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير فقلت يا رسول الله ما الحساب اليسير الذي في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. سبحان الله. المؤمن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه ويقول له: فعلت ذنب كذا يوم كذا، وفعلت ذنب كذا يوم كذا، قد فعلتها في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. هذا هو الحساب اليسير الذي يسمى الإيش؟ العرض. الحساب اليسير هو الإيش؟ هو العرض. تعرض عليه ذنوبه دون أن يفضح. وأما قال: ومن نوقش الحساب هلك. عند الحساب إذا نوقش، ليش فعلت كذا وليش فعلت كذا، أما كان ينبغي لك أن تفعل، هذه مناقشة. فمن نوقش الحساب هلك وعذب، وأما الذي تعرض عليه ذنوبه فهذا ينجو. السؤال الآن يا أبا معاذ، نحن الآن في قليب بدر، ما مناسبة هذا الحديث للقليب؟ فكروا شو مناسبة الحديث، شو مناسبة يا أبو صلاح؟ الشيخ لما قال إيش؟ قال: أخبار ثابتة توجب الإيش؟ العمل والمحاسبة. يعني تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. ثم ذكر هذا الحساب في هذا الحديث. والذي بعده نفسه قال: حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب بعمله هلك. هذا في صحيح الجامع 6579. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.